السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة في تفسير الكتاب العزيز من سورة الكهف، بدءا من الآية رقم 80. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا.
موسى عليه السلام لما أراد مصاحبة الخضر لأجل أن يتعلم منه، أي علم؟ يعني علم الباطن. في علم الظاهر موسى أعلم الناس، أنزل الله عليه كتابا عظيما لم يكن شيء من كتب الله المنزلة أعظم منه إلا هذا الكتاب الكريم المنزل على قلب الرسول، فإنه مهيمن على سائر الكتب، مهيمن يعني قائم ناظر مصحح لما قبله. فهذه التوراة كتبها الله بيده وأعطاه موسى، فهو أعلم الناس بشرع الله. علم آخر لم يعطه الله لموسى، خص به بعض عباده كالخضر عليه السلام. لكن لا تفهم أن الخضر أعلم من موسى، لم يكن موسى أعلم منه، إنما لما قال أنا أعلم الناس ولم يستثني عاتبه الله، قال اذهب إلى عبد من عبادنا فإنه أعلم منك. علم موسى شرع عام لجميع الخلق في ذاك الحين، يبين لهم ما يقرب إلى الله عز وجل، ويبين لهم أفضل السبل في هذه الحياة لأن يسعدوا فيها، وحذرهم الآخرة، وبين لهم ما يجب وما لا يجب، وأين يكون القصاص، ومتى يعفى، وما إلى ذلك من الأحكام. لما ذهب إلى الخضر عليه السلام والتقى به، قال جيت لأجل أن أتعلم منك علما أسترشد به في حياتي، أي علما مضافا إلى علمه. علم موسى علم عام، وعلم الخضر علم خاص. علم الخضر ما جاء ليعلم الناس، لكن يعلم في الأعيان عن زيد وعمر وفلان وفلان، أوتي هذا العلم، ما هو علم يفيد الناس كلهم ولا يخص الناس كلهم، إنما علمه يعرف يتجه إلى فلان مستقيم غير مستقيم، وأن فلان يصح أن يعامل به أو لا يعامل به. هذا أمور جعلها الله في الخضر يكشف بها بعض علوم الغيب التي وهبها الله للخضر. أحب موسى أن يتعلم هذا، فاشترط عليه قال سأنا عندي أعمال لو تراها شرعك لا يقر عليه، فإما ما تستطيع. قال أستطيع إن شاء الله، ستجدني إن شاء الله صابرا. اشترط عليه إن صحبتني لا تسألني عن شيء، لا تبادر ولا تقول لما هذا وكيف هذا، أسكت وأنصت ولا يستثيرك ما تراه مني إلى أن أنا أبدأ أبين لك ما فعلته. فقبل موسى هذا الشرط، قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، يعني أمرين، أصبر على ما أراه مما يستفزني فلا أسألك، وأصبر كذلك ألا أكون عاصيا لما تأمرني به. وافق على هذا الشرط. مشي موسى فذهب إلى البحر فركب سفينة، والخضر يعلم أن هذه السفينة ينبغي أن تحافظ على أهلها، لا تسلب منه ولا تغتصب. ما أراد السفينة عشان ينتقل، ما له حاجة، لكن أراد أن يحافظ السفينة على أهلها، لأنه علم أن وراءهم يعني أمامهم سيذهبون إلى مكان ثم يعودون، فإذا انطلقوا سيجدون رجل حاكم إذا مرت عليه سفن جديدة صالحة استلبها. فدخل ركب موسى بعد ما دخلت السفينة، قلع لوحا. قال موسى كيف تفعل هذا؟ تريد تغرق الناس؟ قال أنا ما اشترط عليك في الأولى أنك ما تسألني؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت، نسياني هذا لا تجعلني في حرج منك ولا تضيق علي، اقبل مني، عاملني باليسر. وافق الخضر فركب معه، ووجد مشي بعد أن نزل من السفينة صادف غلاما، أخذ هذا الغلام فقتله. كلمة غلام في الظاهر أنه لم يبلغ. أنكر موسى هذا نكرا عظيما، قال تعمد إلى نفس زكية يعني طاهرة تائبة ما عملت سوءا، لأن الغلام لا يكتب عليه إلا بعد البلوغ. كيف لقد جئت شيئا نكرا؟ أول قال إمرا، هنا قال نكرا. النون في نكرا، ابن عطية يقول إنها منتصف القرآن، يعني القرآن إذا عدينا حروفه، إذا حاولنا أن نعدد حروفه، المنتصف عند النون. نكرا هي هذه النون نصف الحروف من أولها إلى هذا المقام، والنصف الآخر إلى ختم القرآن. الجمهور يقولون المنتصف عند قوله فليتلطف ولا يشعرن بكم أحد عند التاء. الشاهد قال جيت شيء منكر عظيم. قال ألم أقل لك، أضاف هنا كلمة لك في التأكيد، هناك الأولى قال ألم أقل إنك، أما هنا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، من باب التأنيب ومن باب أن ما ينبغي أن تخون العقد والعهد بيني، أن تلغي العقد والعهد بيني وبينك. استحى موسى عليه السلام، قال أنت بلغت مني العذر، لك الحق أن تقول ما شئت، لكن بعد هذا حين بلغت مني العذر وأنذرتني في الأولى وفي الثانية، فاجعل إن حصل مني شيء مرة أخرى فراق بيني وبينك، يعني ما أصاحبك، ارفضني وأنا أرجع. انطلق حتى إذا أتيا أهل قرية، دخلوا قرية من القرى، طلب من أهلها الضيافة، كانوا جائعين، وطلبوا الضيافة أفضل رجلين على وجه الأرض، موسى كليم الله ثم الخضر. لو سأل الله أن يدفع عنهم الجوع لفعل سبحانه، لكن لحكمة طلبوا الحق الذي لهم. أي حق لهم؟ فان ذهب إلى قرية وهو ابن سبيل، يعني مسافر، يجب على أهل هذه القرية أن يقوموا بإيوائه وإضافته، فسألوا الحق الذي لهم. لا تظن أنهم شحتوا الناس، لا، أفاضل الناس لا يفعلون ذلك فضلاً عن الأنبياء والرسل. ولحكمة الله عز وجل هيأ فلان أن الخضر أن يدخل القرية، ودخوله القرية يعلم الخضر مراد ربنا من ذاك الدخول. فلما أبوا أن يضيفوهما ذهبا فوجدا جدارا يريد أن ينقض، أوشك الجدار أن يميل فينهدم، جاء فعمد الخضر فأقامه أصلحه، أي كان، أصلحه بيده مسحه عليه أو أنه عمل طينا ثم لاط به ذاك الحائط فاستقام. موسى عليه السلام قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. انظر هذه العبارة واستمع إليها، لو شئت لاتخذت عليه أجرا، هذا اعتراض؟ أما الأولى قال لقد جئت شيئا إمرا، داهية عظيمة، كيف تغرق الناس؟ وفي الأخرى قال أنت قتلت غلاما، هذا أمر منكر. وفي الثالثة قال لما فجد جدارا فأقام، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. هذه الكلمة فيها اعتراض؟ من قرأها لا يظن أن فيها اعتراض، لكن معناها أنك عمدت إلى جدار لأهل قرية لآمن، كيف تفعل هذا المعروف معهم؟ اطلب الأجر. معنى الكلام طلبك الأجر أمر طلبك إصلاحك للجدار أمر ضائع، الأولى أنك تطلب أجرا على هذه المعاملة. هذا اعتراض ولا معتراض؟ فلما اعترض عليه يعني ما فعلته ليس بالصواب، الصواب الأمر الآخر، كأنه يقول كيف تفعل هذا؟ عرفت وجه اعتذار موسى للخضر واعتراض الخضر عليه لما قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. فالتفت إليه الخضر وأخبره، قال هذا فراق بيني وبينك، يعني استحى، ما قال هذا فراق بيننا، قال فراق بيني وبينك زيادة في التأكيد. ثم الخضر لطلب موسى أو غير طلبه قال أنا سأنبئك، أي سأخبرك بتفسير هذه الأمور التي جرت فلم تتحملها. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، عامل في البحر يعني بحار، سماك إما أن ينقل الناس أو يصيد البحر الحوت ويبيعه. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، قال فأردت، نسب العيب، نسب عمل الفظاعة إلى نفسه، قال فأردت أن أعيبها، يجعل فيها عيب. وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. ارتاح موسى عليه السلام، وافقوا على ذلك، ما أنكره، وإلا كان يقول حتى لو كان كذلك. موسى لا يقر على باطل كليم الله عليه السلام، أقره على ذلك. هذا الأمر فيه مخالفة للشرع؟ ما فيه مخالفة للشرع، هو عمد إلى تفويت شيء، جزء من شيء لبقاء أعظمه. أيهما أفضل، تروح السفينة تضيع عليهم، ولا يعمد إلى عيب ما ثم يصلحه ويبقى العيب كما هو؟ لا شك أن بقاء جزء من المال خير من إفاتته جميعا. هذا العمل موافق للشرائع كلها، ما فيها مخالفة، لكن لما من لم يتفطن لدقائق الأمر في أوله لابد أن ينكر لا يقر. وهذا الأمر في الشرع له نماذج وصور. استضافت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم، والمرأة معروفة أنها لا تملك أغنام، قال: من أين لك هذه؟ فين ذبحتيها؟ كيف جبتيها؟ كيف تطعمين أمرا لا ندري مصدره؟ قالت: شاة لجيران لها أوشكت على الموت. مو عنها مريضة، قد يكون نطحت، قد يكون سقطت، قد فذبحناها وقدمناها لكم. يعني إيش المعنى؟ يعني عرفت أن شاة الجيران سيؤول أمرها إلى موت، والميت لا يجوز أكلها للمسلمين ولا غير المسلمين. قال: فعمدت هذا لأجل ألا يفوت الأجر على الجيران، وأصلحت أمرا لتأكلوا منه. أنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم أو أقرها على ذلك. إذا دخل اثنان منزل آخر من صديق لهما، ثم عمد أحدهما إلى المطبخ والثلاجة وخزينة الودائع، أخذ من هذه واستطعم من هذه وشرب من هذه، والآخر لم يفعل، والآخر قلبه يتحرك، كيف يجرؤ هذا على مال فلان ولم يأذن لنا بالتلف بإتلاف ماله؟ الأول فعل هذا لعلمه بصديقه أنه يأنس من إخوانه وأصدقائه أن ينبسطوا في طعام البيت فيأكلوا ويطعموا ولو لم يأذن لهم، مس الطيب وشرب وأكل. الآخر لا يعلم، الآخر الذي لا يعلم ما ينبغي له أن يتناول ذلك، وهذا الذي عمل تناول وهو حلال. كما أن المرأة لما ذبحت الشاة علمت عرفا، يعني عرف أهل البلد بين المسلمين ذاك الحين، أن من أنقذ مال فلان بدل أن يذهب للذئاب والكلاب يطعمه بنو آدم، فتفرح هي به. لو علمت أن صاحبها بخيل لا يرضى لأحد أن يتناول طعامه، بل أنه يفضل الوحوش والحيوانات على أن يأخذ حقه بنو آدم، لو علم ذلك ما يجوز لها تذبح. فذاك إذن عرفي، والإذن العرفي كالشرط يا عبد الله. فهذا أمر غير مخالف شرعا. النبي صلى الله عليه وسلم دعاه أبو طلحة لطعامه، فذهب وأثناء السير صادف من فقراء المهاجرين أهل الصفة جماعة فدعاهم معه دون أن يستأذن أبا طلحة، لعلمه أن ذاك كريم النفس واسع القلب منشرح الصدر فيما يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم من أضياف ولو لم يدعهم إلى ذلك. وكان لحام أو خياط، دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعامه، فذهب أحدهم يتبعه، فلما طرق دار هذا اللحام وفتح لهم الباب قال: يا هذا تبعنا هذا، يعني هذا غير مأذون له، إن شئت طعم معنا وإن شئت رديته. هذا استأذنه ولم يستأذن أبا طلحة، لعلمه أن أبا طلحة يرضى بهذا ويفرح، ولعلمه أن هذا لا يدري يقبل أو لا يقبل. دل على أن ما فعله الخضر بالسفينة ما هو أمر منكر وأمر واضح لمن فطن وعلم. ولذا إذا وجدت يا عبد الله جدار دارك يكاد يسقط فيتلف بعض الآلات التي تحته أو الذي كذا، لك أن تنقضه وتعيده أو ترفع عنه ترفع الأذى عن غيره إذا علمت أنه ليس صاحب شر ولا صاحب نكال ومفاوضات قبيحة، تفعل ذلك دون إذنه. علمنا مسألة السفينة. قال: وأما الغلام، أما ما رأيتني من قتل هذا الغلام، فاستمع العلة التي من أجلها والسبب الذي من أجله فعلت ما في طاغي، فعجلت بالأمر في قتله لأحفظ للوالدين دينهما. هذا الأمر لا يعلمه كل أحد، يعلمه من خصه الله بعيبه، لكن حتى في هذه الأمة أناس لصلاحهم وتقواهم جعل الله لهم فراسة، قلوبهم أضيئت بتقوى الله ورحمته، فهم يحصل لهم تحديث وإلهام، إذا قدم لهم طعام شكوا فيه فلا يأكلونه، غيرهم يأكله. هذا الذي عرف بفراسته أنها مو فراسة معناها يا عبد الله ينظر في الأمر فيدرك ما وراءه، هذه فراسة باطنية، وهذا الكشف موجود يسموه الكشف. هذا الكشف ما ينبغي لكل أحد حتى يتأكد منه، وبعض الصالحين بلغ بهم هذا المبلغ، فإذا عرف كان في حقه ذاك حلال أو حرام وليس في حق الآخرين. كمن أدرك أن هذا الإمام لا يؤدي الصلاة على وجهها، إما أن يسقط بعض الأركان أو لا يؤدي بعض الشروط المتفق عليها، والآخرون لا يعرفون ذلك، وهو لما صلى خلفه إما تقية صلى خلفه لعلمه أنه ذو بطش من لم يحضر الصلاة نكل به، أو يدرك أنه يفعل هذا فينصرف لا يصلي معه، وإذا صلى معه خشية بطشه صلى ونوى الانفراد، أن يصلي منفردا ما يصلي خلفه، وإنما يتابع الحركات. هذا يحصل حتى زمن الحجاج يفعلوه. الشاهد هذا الأمر لا يقال لكل أحد يا عبد الله ما حدثك به خاطرك افعله، لا، هذا خص الله به الخضرة وآخرون. موسى لا يعلم ذلك، هو جاء لأجل أن يتعلم هذا النوع من البصر النافذ على بعض الناس، لأن علم الخضر ما جعل شرعا عاما كشرع موسى عليه السلام، فقال: أنا فعلت هذا لأجل حفظ إيمان الوالدين فلا ينحرفان، فأخذت هذا فقتلته. أنكر موسى ولا أقر؟ أقر بذلك لو كان هذا الأمر، وعلم أن الله بعثه إليه وأخبره أن عنده علما ليس عندك يا موسى، فلما قال كان يقول: من أين لك أنه كافر؟ لكن ما قال هذا، لما؟ لعلمه يقينا أنه لا يتصرف إلا على أمر صحيح ومقطوع، وإلا قال: ما الذي درك؟ الشاهد أنه انطلق فسر له هذا التفسير. قبل أن ننتقل للمسألة الثالثة، كل من ادعى أنه أوتي علما في المكاشفات وتبع الناس أن يعملوا بموجب ما يفعله لا يجوز إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه معصوم ظاهرا وباطنا، لا يقول إلا حقا ولا ينطق إلا صدقا، ما عدا كل من ادعى قلنا هذا لأجل بعض الفرق يتزعمهم مشائخ لما رأوا إذعانهم له واتباعهم له تعاظموا في أنفسهم فنفخ الشيطان فيهم ورأوا أنهم يستحقون من الإجلال أعظم من ذلك فأصبحوا يرون أنهم يجوز في حقهم شرب الخمر ويجوز لأنه ينقلب ماء ولهم دعاة إذا رأوا على أنهم على أنه على منكر أولوه صاحبنا أعرف بهذا الأمر هذا لا ينبغي يا عبد الله هؤلاء طواغيت جمع طاغوت تعرف معنى الطاغوت معنيه الطاغوت صفة مبالغة من طغى طغى أي تجاوز عن الحد الذي أمره الله به أن يقف عنده وهو ظن أنه أوتي من الحق ما استحق الله أن يتصف به ترى هذا موجود ما رأيتم ملال الشيعة حين يقولون يجوز في حقه أن يفعل ذلك ويفعل ذلك يتهم الصحابة ويرمي أمهات المؤمنين ثم يقول هذا له الحق أن يدخل الجنة وهذا يجد من المكرمات من الجرأة على الله والكذب عليه شيء عجيب لما رأوا إذعان الشيعة لهؤلاء وإذعان هؤلاء أهل الطرق لهؤلاء المشائخ هم وجدوا في الأولى بعضهم مغفلين هذا عنده عمامة وعنده الجبة وعنده كذا وظنوا أنه هو الذي يقول الحق ولا يخالف وآخرون وجدوا معه بعض ما يسمى بالكرامات الكرامات صحيحة من أصلح واتقى وأقام أمر الله عز وجل على نفسه واجتنب المحرمات فإن لها ثمرات عجيبة ثمراتها أن الله يعطيه ويخصه بأمر لا يكون لعامة المسلمين فيكون له فراسة وكرامة يقرب له البعيد ويتأتى له الأمر تأتى بمعنى سهل وانقاد له فيكون في تصرفاته من الأمور الغريبة في التسهيلات ما لا يجدها غيره لكن غير المستقيم وغير الذي يطيع الله ورأى الناس ورأى أن له حقا على الناس في الطاعة فإذا حصلت له بعض ما تسمى بالكرامات فاعلم أنها من الشيطان الكرامة أمر يخصه الله لثمرات الإيمان والعمل الصالح هذا يخبر ببعض المغيبات سيكون كذا وقد يقول كذا فيصادف حقا لأن الشيطان يدرك أنه سيأتي هذا البلد جيش يتغافل أو أن هناك جراد سينتشر أو يحصل كذا لما يسمعه ويعلمه فيأتي فيلقيه على هذا فيخبرهم بذاك الخبر فيظنون هذه كرامة له فيأتي بهذا الأمور أحيانا حيل يصطنعونها وأحيانا أقوال تأتي بها الشياطين يسرقون له الأموال التي مكن الشيطان من سلبها الأموال السحت والتي أخذت غصبا وغير الحلال يأتي الشيطان فيخطفها ويأتي بها إلى هذا الرجل الذي يدعي الكرامات فيرون عنده من الطعام ما لا يوجد في القرية ويرون عنده من الفواكه والثمار ما لا يكون إنتاجه في تلك السنة فيقول هذا جاء من عندي وطلبناه وحصل وينسبه إلى الله عز وجل فينخدع به الناس يقولون لنا سند في ذلك الخضر عليه السلام عرف أنه كذا فحصل له كذا يعني هذا ليس خاصا بنا بل كذلك غيرنا فيستندون على هذه وأتباعه يسوغون له هذه: احذر يا عبد الله أن ينال عقلك شيء من هذا، اعرف الصواب والصحيح من الباطل والخارج عن دين الله عز وجل. يقول الله عز وجل على لسان الخضر في تبيين الثالثة: قال وأما الجدار الذي أقمناه فاعترضت عليه. عرفت وجه الاعتراض؟ لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة. اليتيم ينبغي مراعاته ومصلحته واجتناب أمواله وإصلاحها قدر الإمكان. أما الحديث الذي قرأناه في شعب الإيمان: أحرج إني أحرج عليكم مال الضعيفين. مر عليكم هذا؟ اليتيم والمرأة لا تقربوهم إلا بإصلاح. فلما جاء ما قال: غلامين صغار لا يقال يتيم إلا إذا فقد أبواه وهو دون البلوغ، أما البالغ ما يقال له يتيم، فهؤلاء صغار يجب محافظة أموالهم. وكان أبوهما صالحا، يعني العلة أنهم يتيمين، ليس لأجل الصغر، لأجل اليتم. قال اليتم وصلاح الأبوين كان سبباً لي أن أقوم بإصلاح الجدار، ودل على أن صلاح الأبوين لهما تأثير في حفظ الولد في دينه ودنياه. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. لكن غفلة الناس يظن أن إنعاش الأولاد بعده هو أن يكثر الأموال فيتركها لهم. لا، ليس هذا الأمر، إنما الأمر كما قال بعض السلف، قال والله إني لأصلي في الليل وأكثر الصلاة لأجلك، أي لأجل أن تستقيم أن الله يهديك. الشاهد قال وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة. قال في المدينة، هم في الأولى ذهبا إلى قرية فاستطعما أهل القرية، وهنا قال الجدار لغلامين يتيمين في المدينة، دل على أن المدينة تطلق على القرية. قال فوجد أما الغلام فكان وجد فيها جدار يريد أن قض. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما. المفسرون: الكنز لوح أو علم مدفون أو ما إلى ذلك. الكنز في اللغة العربية يطلق على المال، الذهب والفضة. هؤلاء الأبوان عمدا إلى هذا المال فبنى عليهما جدار عليه على الكنز جدارا. قال إن شب الغلام وكبر يدرك هذا فيحصل عليه حفظا للمال. ما في بنوك ولا خزائن ولا أحد يحرس، فعمدا إلى ذلك. علم الله تقواهما فهيأ لهما هذا الرجل فأصلح الجدار، لأنه لو انقض انكشف الكنز، ذهب به أهل الباطل. قال فكان أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك. ما قال فأردته، لما جاء الغلام قال أردته، قتله يعني أنا الذي عمدت. كلاهما أراد الله عز وجل، دون إرادة الله ما حصل ذلك. لكن لما قال في الأولى أردت من باب الأدب أبى أن ينسب ما ظاهره شر إلى الله عز وجل، إنما نسبه إلى نفسه. ولما كانت المسألة تتعلق بخير قال أراد ربك، هذا من باب الأدب. وكذا ينبغي للمرء إذا وصف الله أو دعاه ما تقول يا رب العقارب والأفاعي والحمير، وربهم صحيح، لكن قل يا رب العالمين يدخل فيه الحمار والكلب والخنزير، أو تقول يا رب الصالحين يا ولي المتقين، خصه بهذا. ليس من باب الأدب أن تفرده تنادي به بصفات تلتبس عند بعض الناس فتؤول إلى أمر غير سليم. فهنا موسى عليه السلام، الخضر عليه السلام، قال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، يبلغ يعني يكون في غاية القوة، يستطيعان بها إصلاح المال وحفظه. فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، هذا لطف من الله ورحمة بهما. وما فعلته عن أمري يا موسى، الذي تراه لم ينطلق من ذاتي، تصرفت فيه دون إذن، بل أذن الله لي فيه ففعلته. وما فعلته عن أمري، ذلك ما حصل ورأيته مني، هو الأمر الذي لم تستطع عليه صبرا. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. نعم.
يقول السائل: قال موسى عليه السلام للخضر تريد أن تغرق أهلها، ولم يقل تغرقنا، مع أنهم راكبين مع أهل السفينة، هل في ذلك حكمة؟
نعم، موسى عليه السلام أشفق على خلق الله قبل إشفاقه على نفسه، وهكذا ينبغي لمن عرف وتيقن أن الله وحده المتصرف في الكون، وأنه يثيب الناس على قدر صلاحهم ونياتهم، أن يسعى أولاً في إنقاذ المنكوبين، والله عز وجل يتولاه. لما يأتي داهية تعم الناس ويعلم المرء أنه يستطيع نفع الناس يتجرد عن الناس، لأن كل أحد يذهب يشتري الخبز لأنه فيه غلاء الأسعار، ويخزن من هذه البضائع لأنها لا تأتي بعد. فإذا كان فيه الشره والطمع في جميع الناس أكل بعضهم بعضا. فإذا علم إنسان أن الله هو الذي يتكفل بالرزق ما يزاحمهم على ذلك، بل لو وجد عنده بضاعة قدمها للناس وتصرف فيها. هكذا قول موسى عليه السلام لتغرق في قراءة. نعم.
يقول: جاء في أول الآيات قول تستطع وفي الآخر تسطع، فهل لكل منهما معنى؟
لا، هي معنى واحد، لكن تستطع أبلغ لأنها فيها زيادة حروف، وزيادة الحروف تدل على التكلف وأنها أقوى دلالة من التي أقل حروف. نعم.
ما جاء في فوجد جدارا يريد أن ينقض فأقامه، فهل الجدار إرادة كالإنسان؟
كل شيء له إرادة في اللغة العربية. أصل الإرادة عند المتكلمون أناس نسبوا إلى الكلام في عهد المأمون بعد أن ترجموا كتب الأعاجم، وكان منها أناس يشتغلون بأمر العقل وما جاء عن الإلهيات عندهم والكواكب وكيف تصرف وكيف كذا، وتركوا القرآن. فلما عمدوا إلى هذه وظنوا أنه علم، وكان من قول أولئك أن الاختيار لا يكون إلا في الحيوان، الجماد ما له اختيار. الاختيار معناته طلب أحسن الأمرين، هذا ليس خاص بالإنسان الناطق، حتى الحيوان إذا ألجأته إلى أمر يكرهه يعرف أين موضع الهرب الذي هو كذا يتصرف، حتى الطعام الذي تقدمه يختار أيهما أولى وإن كان أقل اختيارا من المرء. والعرب تنسب الاختيار بحسب ما تسنده إليه، تسند الاختيار إلى سقوط الجدار، وتسند الاختيار إلى نبت النبات وإخراجه، وتسقط الاختيار إلى أشياء أخرى من الجمادات. هذا في اللغة العربية. ومن المؤمنين من يقول أن كل خلق من خلق الله يسبح وينطق بالتسبيح، وإن منها أي من الحجارة وهي جماد لما يهبط من خشية الله، دل على أن فيها خشية وفيها رقة ومعرفة بحق الله عز وجل. فهذا الذي يريد هذا الجدار له إرادة كإرادة الإنسان. نعم.
يقول: ما الحكمة في أن ورقة بن نوفل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك الناموس الذي أنزل على موسى، مع أنه على دين عيسى عليه السلام، وما المقصود بالناموس، وهل أسلم ورقة؟
الناموس أراد به الوحي وما ينزل من الله عز وجل على النبي، فجاء هو منزعج لما رأى جبريل حين كان صلى الله عليه وسلم حين كان يتعبد في غار حراء، فذهب وهو يرجف فؤاده من الفزع والخوف: زملوني غطوني. فأخبر زوجه خديجة، فذهبت إلى جدها ورقة بن نوفل فأخبرته، فدعاه قال: أتوني به. فتكلم معه قال: هذا والذي أنزل على موسى من ناموس واحد، يعني دين واحد وحق واحد، ما رأيته ملك ما هو شيطان. نعم.
يقول السائل: ما الفرق بين الفقير والمسكين، حيث أنه مساكين وعندهم سفينة؟
تكلمنا عليه هذه، شو غيره. نعم.
الغني ومن كان من بني هاشم إذا قدم إليه تمر وقهوة أيام الصيام، هل له أن يأخذها؟
الغني والفقير الذي يستطيع أن يقاوم ما ينبغي أن يأكل من الصدقات، سيما الموائد التي توضع للناس ما ينبغي له أن يتناولها، وإن كانوا مأذونا له في هذا، لكن إذا كان يعلم أنه جائع ولا يتفطن إليه الناس أو تفطنوا إليه ولا يعرفون أن له حقا، يأكل سد جوعه. والآن أصبحت مسألة البطن والشهوات كل يسعى إليها، يترك المصحف ويروح عند المائدة الموضوعة، يؤذن الأذان وهو متلهن كيف يأكل ولا يتابع الأذان، والناس عجب. وأحيانا يذهب إلى كذا فيجمع حوله: أي لا تشاركني. أمور الناس عجائب. مسألة الشهوات وانتزاعها للنفوس ومتابعتها أمر عظيم والناس تختلف فيه.
يقول: ما هو العلم اللدني، وهل هو موجود في كل زمان حتى زماننا الحاضر؟
ما في شيء اسمه اللدني، هذه تصرفات الصوفية وأهل الطرق لأجل الكلمة لما كانت عظيمة وهائلة يخدعون بها الناس. العلم اللدني معناته علم من الله عز وجل اختص به فيعطيه بعض عباده، ما يأتي واحد يدعي ذلك. المتقي الصالح الذي يخشى الله ما يريد السمعة ولا الاشتهار ولا يرغب من الناس تعظيمه والسعي خلفه، لا، إذا رأيت هذا الرجل هكذا فاعلم انتبه، إنما يطلب دنيا ما يريد وجه الله عز وجل. فإذا علم، لما قال من لدنا رحمة من لدنا، أي أنه خصه بذلك ليست من صنع الآدميين.
هل كان يوحى إلى الخضر عليه السلام كما يوحى للأنبياء؟
لا، إلهام، ما هو نبي عليه السلام، إنما من الصالحين، وكان يلهم هذه. نعم.
يقول: أنا أسكن في مكة وأذهب إلى مسجد عائشة فأحرم ثم آتي بعمرة، فهل عملي هذا صحيح؟
والله ما أدري عنك يا عبد الله، طف بالبيت. ما فعل الصحابة هذا الأمر ولا التابعون من بعدهم، وكانوا ينهون عن هذه. فإذا بلغك هذا الكلام ولم يكن سؤالك تعنت، إيش معنى سؤال التعنت؟ السؤال سؤالان: تصدر من بعض الناس لأجل طلب الإفادة والعلم، وآخر ينطق بها لأجل بيان أنك جئت بأمر العامة لا ترضاه، يعني نكشف عوارك، انتبه. ومن التعنت سؤال بعض الألغاز، كما جاء سائل يسأل: هل يجوز للرجل أن يتزوج امرأة ابنه من الرضاعة إذا مات؟ ثم سألني سؤال آخر عقبه في مثل هذه، تعلم أن هذا ما أراد علم، لأنه لو أراد علم هناك ما لا يعلمه من نواقض الوضوء، وهناك من العلم ما يعلم به شروط صحة الزكاة، ما يسأل عن هذه. فسؤال التعنت يا عبد الله، نحن من سنين نبين هذه المسألة وتسمعها أنت، تقول: أنا كل يوم أروح مسجد عائشة وأعود، عملي صحيح ولا غير صحيح؟ اسأل سؤال آخر. نعم.
هل يجوز للمرأة أداء العمرة وهي منتقبة ولابسة القفاز، وهل العمرة صحيحة؟
هي عمرتها صحيحة حتى لو كانت تعلم تحريم ذلك، لكن علمت أمرت أمر مخالف. إذا علمت هذه ولبست القفازين وانتقبت، ما تقول عمرتها باطلة، لا، عمرتها صحيحة لكنها خالفت السنة. نعم.
صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.